السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة التفكير الناقد، والذي سيكون بعنوان الاستدلال الناقد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة التفكير الناقد، والذي سيكون بعنوان الاستدلال الناقد. وقبل أن نتناول حلقة اليوم، يجب أن أذكركم بالحلقات السابقة وبالذات في الحلقة الثانية. وقبل أن نبدأ في درس اليوم، سوف نعود ونذكركم بالحلقة السابقة حيث تناولنا معوقات التفكير الناقد، وتناولنا العديد من جوانب التفكير أو معوقات التفكير الناقد، وكذلك تناولنا مقومات التفكير الناقد من حيث المبادئ الأساسية للتفكير الناقد، وكذلك الاتجاهات المساعدة على التفكير الناقد، وأيضا العادات التي تساعد في التفكير الناقد. أما اليوم سنستكمل بقية الدروس، أما اليوم سوف نتناول الاستدلال الناقد. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح السؤال الآتي: كيف يمكن للشخص أن يبني حججه، وكيف يصنف هذه الحجج؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: تعريف الاستدلال، تحليل الحجة، بناء الحجج، تصنيف الحجج. سوف نتناول هذه المحاور بالترتيب وعلى النحو التالي: المحور الأول: تعريف الاستدلال. مما لا شك فيه أن تنمية القدرات على فهم وتقييم الاستدلال يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى مهارة التفكير الناقد. ومن الملاحظ أننا في حياتنا نجري الكثير من الاستدلالات دون أن ندري أننا نقوم بها، لأن الاستدلال كمسمى لأحد العمليات الفكرية غير متداول في حياتنا اليومية. على الرغم أننا نقوم بالكثير من الاستدلالات، ولكن لا نتنبه لذلك. فمثلا عندما نجد أن الثلاجة لم تعد تبرد الأطعمة، نستدل من ذلك أن بها عطلا ما، ولكن ما هو الاستدلال؟ فتعريف الاستدلال هو العملية التي ينتقل فيها الفكر من مقدمات أو معلومات أو معطيات متوفرة هو العملية التي ينتقل فيها الفكر من مقدمات أو معلومات أو معطيات متوفرة لديه إلى نتيجة تلزم عنها. أو هو المهارة في استخلاص النتائج الممكنة ومعرفة ما يتبع ذلك عن طريق حقائق موجودة أو مقدمات منطقية. مثال: إذا كانت زاوية ألف تساوي زاوية باء، هذه كمقدمة أولى، أو هذه كمقدمة أولى، وزاوية باء تساوي زاوية جيم مقدمة ثانية، إذن زاوية ألف تساوي زاوية جيم، هذه نتيجة. وبما أن الاستدلال هو العملية التي نصل من خلالها إلى قضية أو نتيجة مؤكدة بناء أو نتيجة مؤكدة بناء على قضايا أو أسباب أو مقدمات أخرى تم قبولها أو افتراضها باعتبارها تمثل نقطة البدء لهذه العملية، فإنه طبقا لكل عملية استدلال يوجد ما يسمى بالحجة، أو بمعنى آخر فإن كل حجة تنطوي على عملية استدلال، وتعتبر عملية اكتشاف الحجة عملية أساسية من أجل القيام بالتفكير الناقد، وخاصة التفكير الناقد المنطقي. ولذا لابد من تحليل الحجة للتعرف على الأسباب وتحديد النتائج، وهذا ما سوف نتناوله في المحور الثاني. وقبل أن ننتقل إلى المحور الثاني، تعالوا بنا إلى فاصل. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، لننتقل إلى المحور الثاني وهو تحليل الحجة. كما ذكر سابقا فإن الحجة تنطوي على عملية استدلالية، ومن ثم فإنها تتكون من مجموعة من القضايا تسمى بالمقدمات، يتبع منها قضية أخرى أو الناتجة منها وتسمى النتيجة، على اعتبار أن المقدمات هي الدليل أو السبب لقبول النتيجة. فجوهر الحجة هو تقديم الأسباب أو الدليل الذي يدعم النتيجة. مثال: عندما يقول شخص ما هذه السيدة عمرها أكبر بكثير مما قالت، فهي تدعي أن عمرها 42 عاما، رغم أن عمر ابنتها 32 عاما. فهنا نتيجة تقول هذه السيدة أكبر بكثير من 42 عاما، وقد دعمت بدليل وهو عمر ابنتها 32 عاما. قد تصاغ الحجة في لغة أكثر تعقيدا، لذلك لابد من التعرف على بعض العبارات الدلالية التي من شأنها أن تكون مفتاحا أو علامة على وجود الحجة. يمكن تحديد النتيجة بمساعدات عبارات معينة تسمى دلائل النتيجة. ماذا نعني بدلائل النتيجة؟ دلائل النتيجة هي عبارات، ومثال ذلك: إذن، من ثم، بناء على، بناء على ذلك، نتيجة لذلك، يلزم أن، قد نستنتج أن. إذن هذه كلها عبارات تسمى دلائل النتيجة، بمعنى إذا صادفنا في نص ما مثل هذه العبارات نستنتج بأنها هذه هي دلائل النتيجة، نستنتج بأن هذه العبارات هي دلائل للنتيجة. كما أن هناك عبارات أخرى تستخدم كدلائل للمقدمات، مثل بسبب أن، طالما، لأن، ومثل هذه الكلمات والعبارات تساعد في تحديد المقدمات. لكن قد تخلو بعض الحجج من مثل هذه العبارات الدلالية، أي قد لا نجد عبارات أو دلائل للنتيجة أو دلائل للمقدمات. ولكي نتعرف على الحجة في مثل هذه الحالات، فإنه ينبغي أن نأخذ في الاعتبار العلاقة الكائنة بين القضايا المكونة للنص، كي نحدد ما إذا كان يمكن لبعض القضايا أن تعتبر كمدعمة لقضية باعتبارها نتيجة. نأخذ كمثال على ذلك النص التالي الذي يمكن تأويله حجة. بمعنى هنا سنلاحظ في هذا النص أنه لا توجد دلائل للنتيجة أو دلائل للمقدمات. وهذا النص هو: معرفة مخاطر التدخين ليست كافية لإقلاع الناس عن التدخين، فما زال ثلث السكان يدخنون، فيجب أن يعرف كل واحد أن التدخين يسبب سرطان الرئة وأمراض القلب. استخدم النص السابق حقيقتين، وهما إن ثلث السكان يدخنون، والأخرى وجوب معرفة كل فرد بما يسببه التدخين من سرطان للرئة. وأمراض القلب، وهاتين الحقيقتين تم استخدامهما كأسباب لدعم النتيجة التي موداها أن معرفة مخاطر التدخين ليس كافيا لإقلاع المدخنين عن التدخين. يلاحظ في النص السابق أن النتيجة جاءت في البداية ولم ترد في النهاية، وهذا يعني أن النتيجة ليس لها وضع ثابت في الحجة، بمعنى قد تكون في البداية أو في النهاية أو الوسط. مثال: طالما أن أعراض حمى التيفود وهي السخونة والقي، فإن هذا المريض ليس لديه حمى التيفود لأنه ليس لديه أعراضها. ما هي النتيجة في هذا النص وأين موقعها؟ نلاحظ أن النتيجة في الحجة السابقة هي: هذا المريض ليس لديه حمى التيفود، ويلاحظ أنها ذكرت بين المقدمات أي في الوسط، والمقدمات هي أعراض حمى التيفود هي السخونة والقي، وهذا المريض ليس لديه أعراض حمى التيفود. ولكي نحدد النتيجة في أي حجة من الحجج، علينا البحث عن شيئين: واحد، العبارات الدلالية للنتيجة، وهي التي ذكرناها سابقا، دلائل النتيجة ودلائل المقدمات. 2، الادعاء الذي قدمت له الأسباب، كما في المثال السابق، الادعاء أن هذا المريض ليس لديه حمى التيفود، والأسباب وضحناها بأن أعراض حمى التيفود هي السخونة والقي، وهذا المريض ليست لديه هذه الأعراض. فإذا استطعنا تحديد النتيجة، نكون قد حددنا النص باعتباره حجة. ولكن كيف يمكن تحديد ما إذا كان نص ما حجة أم لا؟ يمكننا ذلك من خلال خطوتين. الخطوة الأولى، يجب أن تحدد الهدف من النص، فعليك أن تسأل نفسك ما هو الهدف الرئيسي الذي يحاول النص إقناعي بقبوله أو اعتقاده. الخطوة الثانية، أن تفحص باقي النص لمعرفة إذا ما كان يحتوي سبباً أو سلسلة أسباب لتدعم الهدف الرئيسي. إذا تمكنت من ذلك فقد أثبتت بأن النص الذي قمت بفحصه يمثل حجة. الجدير بالذكر أن المقدمات والنتائج إنما هي حدود نسبية. كيف؟ العبارة نفسها قد تكون مقدمة في حجة ونتيجة في حجة أخرى. فالعبارة أو القضية تكون مقدمة عندما ترد باعتبارها مفترضة الصدق في الحجة. مثال واحد، سنتناول مثالين. مثال واحد أولا بهذا الخصوص، أي عندما ترد باعتبارها مفترضة الصدق في الحجة، وتكون نتيجة عندما ترد في الحجة، عندما ترد في الحجة باعتبارها ناتجة من القضايا المفترضة الصدق فيها. وهذا في مثال اثنين، وسنلاحظ هذين المثالين. المثال الأول، كل المعادن تتمدد بالحرارة، كل المعادن تتمدد بالحرارة، هذه مقدمة. كل الحديد معدن، مقدمة ثانية. كل الحديد يتمدد بالحرارة، هذه نتيجة. مثال اثنين، يتمدد معدن الحديد بالحرارة، مقدمة. يتمدد معدن النحاس بالحرارة، يتمدد معدن النحاس بالحرارة، مقدمة ثانية. يتمدد معدن الألمنيوم بالحرارة، مقدمة ثالثة. كل المعادن تتمدد بالحرارة، نتيجة. إذن لاحظ عبارة كل المعادن تتمدد بالحرارة في المثالين. في المثال الأول كانت مقدمة، وفي المثال الثاني كانت نتيجة. إذن هذا ما نقصد به أن المقدمات والنتائج إنما هي حدود نسبية. أحيانا لا تذكر الحجج كاملة، بمعنى أن تذكر الحجة بدون أن يكون مصرحا بها مقدمة أو أكثر من مقدمة، أو بدون النتيجة، لأنها قد تكون مفهومة دون حاجة لذكرها. ومثل هذه الحجج يقال عنها قياس مضمر. مثال ذلك الآية الكريمة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، صدق الله العظيم. كما نلاحظ في هذه الآية الكريمة حجة لم يصرح فيها بمقدمة ونتيجة لوضوحهما. والحجة هي كما يلي، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، ولكن السماوات والأرض لم تفسدا، إذن لا يوجد في السماوات والأرض آلهة إلا الله. وكمثال آخر على قياس مضمر ما يلي، الوجبات السريعة الجاهزة مسببة للسمنة، لذلك يجب تجنبها. في هذا المثال لم يصرح بالمقدمة الأولى في الحجة، لذلك تعتبر قياسا مضمرا من الدرجة الأولى. وإذا ما ذكرت المقدمة الأولى تصبح الحجة كما يلي، يجب تجنب الأطعمة المؤدية للسمنة، مقدمة أولى. الوجبات السريعة الجاهزة، الوجبات السريعة الجاهزة مودية للسمنة، هذه مقدمة ثانية. لذلك يجب تجنب الوجبات السريعة الجاهزة، هذه نتيجة. كما تلاحظ أيضا كلمة لذلك دالة على النتيجة، هذه من العبارات الدالة على النتيجة. وإذا كانت المقدمة الثانية هي غير المصرح بها، في المثال السابق نحن قلنا يجب تجنب الأطعمة المؤدية للسمنة مقدمة أولى، الوجبات السريعة الجاهزة مؤدية للسمنة مقدمة ثانية، لذلك يجب تجنب الأطعمة السريعة الجاهزة نتيجة. فإذا كانت المقدمة الثانية وهي غير المصرح بها كانت قياسا مضمر من الدرجة الثانية، وذلك إذا ما ذكرت الحجة السابقة كما يلي، وذلك إذا ما ذكرت الحجة السابقة كما يلي: يجب تجنب الأطعمة المؤدية للسمنة، لذلك يجب تجنب الوجبات السريعة الجاهزة. وقد تذكر الحجة بدون النتيجة فتكون قياسا مضمر من الدرجة الثالثة، وذلك عندما تذكر الحجة السابقة كما يلي: يجب تجنب الأطعمة المؤدية للسمنة والوجبات السريعة الجاهزة المؤدية للسمنة. ولكن كيف يتم بناء هذه الحجج؟ هذا ما سيجيب عليه المحور الثالث، ولكن فلنذهب إلى فاصل أولا. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، هيا بنا إلى المحور الثالث، بناء الحجج. ما يهمنا في هذا المحور هو كيفية وضع الأسباب في حجة ما لكي ندعم نتيجة، أي كيفية تركيب الحجة أو بنائها، أي كيفية تركيب الحجة أو بنائها. يمكن وضع الأسباب في الحجج بطرق متعددة، فأحياناً ما يكون سبب واحد فقط مدعماً لنتيجة ما. مثال ذلك: صارت فاطمة أنحف، لذلك من المحتمل أنها تتبع نظاماً غذائياً. فالنتيجة هنا: صارت فاطمة أنحف، والسبب لها هو من المحتمل أنها تتبع نظاماً غذائياً. ولكن قد يدعم النتيجة سببان، كما في المثال التالي: الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً يفقدون من أوزانهم، وطالما أن فاطمة لم تفقد وزنها فإنها لم تستطع اتباع نظام غذائي. النتيجة في الحجة السابقة هي فاطمة لم تفقد وزنها، وما يدعم النتيجة السبان الآتيان: الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا يفقدون أوزانهم، فاطمة لم تستطع اتباع نظام غذائي. والحقيقة أن أيا من السببين بمفرده يكون كافيا لدعم النتيجة، ولا تحدد الحجة بعدد معين من الأسباب، فيمكن أن يكون للحجة ثلاثة أو أربعة أو مجموعة من الأسباب لكي يدعم النتيجة. يمكن أن تكون الحجاج أكثر تعقيدا مما سبق تناوله، يمكن أن تكون الحجج أكثر تعقيدا مما سبق تناوله من أمثلة، فقد تعرض الأسباب للنتيجة، ثم تستخدم هذه النتيجة نفسها أو مع سبب آخر أو أكثر من سبب من أجل أو من أجل اشتقاق نتيجة أخرى. ولكن هل الحجج صنف واحد أو نوع واحد؟ أو هل هناك تصنيف للحجج؟ وكيف يتم تصنيف الحجج؟ هذا ما سنتعرف عليه في المحور الرابع، ولكن لننتقل إلى فاصل. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، المحور الرابع هو تصنيف الحجج. يجب أن نميز بين صنفين من الحجج: حجج استنباطية وحجج استقرائية. فعندما نقول أن النتيجة تتبع من المقدمات، ونعني بذلك أنه لمن المستحيل أن تكون المقدمات صادقة والنتيجة كاذبة، فإننا نقصد بذلك أن تكون الحجة استنباطية. أما عندما نقول أن النتيجة تتبع من المقدمات، ونعني بذلك أنه من غير المحتمل أن تكون النتيجة كاذبة والمقدمات صادقة، أو أنه من المحتمل أن تكون النتيجة صادقة عندما تكون المقدمات صادقة، فإننا نقصد بذلك أن الحجة استقرائية. هنا تلاحظ أنه في البداية أو في الحجة الأولى نقول أنه لمن المستحيل، هنا جزم وتأكيد، أن تكون المقدمات الصادقة والنتيجة كاذبة. هنا نقول إن الحجة استنباطية، لكن في الحجة الاستقرائية نقول أنه من غير المحتمل، بمعنى هنا أنه لا يتم الجزم كما في الاستنباطية. هنا الفرق. وهنا نلاحظ أن الهدف في الحجة الاستنباطية تقديم دليل قطعي من أجل النتيجة، لكن في الهدف من الحجة الاستقرائية تقديم أفضل دليل ممكن للنتيجة. سنأخذ مثال للحجة الاستنباطية ومثال للحجة الاستقرائية. مثال الحجة الاستنباطية: مثلا كل السيارات المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد عام 69، أي عام كل السيارات المصنعة في الولايات المتحدة بعد عام 1969 مجهزة بأحزمة الأمان. هذه مقدمة. محمد لديه سيارة أمريكية الصنع موديل 1970، هذه مقدمة ثانية. إذا ماذا تتوقع النتيجة؟ النتيجة قطعية مؤكدة، إن سيارة محمد مجهزة بحزام أمان. هذا مثال يؤكد الحجة الاستنباطية، أي من المستحيل أن تكون النتيجة كاذبة طالما المقدمات صادقة. إذن النتيجة هنا صادقة، محمد أو سيارة محمد مجهزة بحزام أمان، نتيجة. المثال بما يتعلق بالحجة الاستقرائية، والتي قلنا الهدف منها أنه تقديم أفضل دليل ممكن للنتيجة، أي ليس دليل قطعي كالحجة الاستنباطية. فمثال الحجة الاستقرائية: محمد وأحمد وسعيد طلاب بالفرقة الأولى، ويجدون مشقة في دراسة المنطق. لذلك هنا لذلك هذه كلمة دالة على النتيجة. لذلك فإن طلاب الفرقة الأولى يجدون مشقة في دراسة المنطق. في الحجة السابقة يمكن أن تكون المقدمات صادقة، مثال للحجة الاستقرائية، محمد وأحمد وسعيد طلاب بالفرق، محمد وأحمد وسعيد طلاب بالفرقة الأولى ويجدون مشقة في دراسة المنطق. لذلك فإن طلاب الفرقة الأولى يجدون مشقة في دراسة المنطق. في الحجة السابقة يمكن أن تكون المقدمات صادقة بينما تكون النتيجة صادقة أو كاذبة. فيمكن أن نجد بالفعل أن جميع طلاب الفرقة الأولى يجدون مشقة في دراسة المنطق وبالتالي فالنتيجة صادقة، ولكن لأن النتيجة تعميم شمل طلابا لم نقم بتناولهم، فإنه إذا وجد طالب واحد فقط لا يجد مشقة في دراسة المنطق فإن النتيجة ستكون كاذبة. إذن الفارق الرئيسي بين الحجة الاستنباطية والحجة الاستقرائية هو العلاقة القائمة بين المقدمات والنتيجة. فالحجة الاستنباطية هي تلك الحجة التي يدعى أن بها علاقة محددة بين المقدمات والنتائج، وإذا ما كانت الحجة الاستنباطية صحيحة والمقدمات صادقة فإن النتيجة تظل صادقة مهما أضيف لها من مقدمات. أما في الحجة الاستقرائية فإن النتيجة تتبع من المقدمات بقدر من الاحتمال. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، كان موضوع حلقتنا اليوم الاستدلال الناقد وتناولنا من خلاله 4 محاور، هي تعريف الاستدلال، تحليل الحجة، بناء الحجج، تصنيف الحجج. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة، وكيف يمكنك تقييم صحة حجة ما؟ أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.